بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: والثانية نوعان، واقعة في الشعر وواقعة في شذوذ من النثر. كان الكلام في الوجه الثالث من أوجه ال، وهي أن تكون زائدة، حيث قسمها المصنف إلى نوعين: لازمة وغير لازمة. ثم اللازمة أتممنا الكلام فيها، وأما الثانية فقد قسمها المصنف أيضا إلى قسمين. الأولى هي الكثيرة، عبر عنها بكثيرة واقعة في الفصيح، وقلنا بأن المراد منها التي يدل بها، ويكون الغرض منها هو غرض معنوي، وقلنا هو إلماح الأصل، التلميح إلى الأصل. ثم التي لا يكون الغرض منها ذلك، وهي التي سنتكلم عليها الآن، لذا عبر عنها بقوله: والثانية نوعان، أي غير الكثيرة التي لم تقع في فصيح الكلام، والتي ليست تدل على غرض معنوي، وهي المحل أصل. قال: والثانية نوعان، واقعة في الشعر، أي واقعة في الضرورة الشعرية، وواقعة في شذوذ من النثر. والشذوذ في النثر كنظم في الشعر تماما، لا فرق بينهما، كلاهما يسمع ولا يقاس عليه. فالأولى أي التي للضرورة الشعرية، كالداخلة على يزيد وعمر في قوله: باعد أم العمر من أسيرها حراس أبواب على قصورها، وفي قول ابن ميادة من الطويل: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. فمحل الشاهد إذن العمر، فكلمة العمر الأصل عمر، ثم دخلت ال، وعمر هذه ليس فيها استعمال كاستعمال العباس والضاحك والحارث، بل هو من أسماء العلم، وإنما اضطر الشاعر في البيت إلى ال، ولا تدل على غرض معنوي. طبعا هذا فيه كلام، يعني هذا فيه نقاش، لأن بعضهم يقول بأن هذه الكلمة لها استعمالات متعددة في لغة العرب، يعني هذا اسم علم صحيح، ولكنه سابقا كان يدل به على الجمل الطويل قبل أن يدل به على العلمية، فهو بالدقة منقول مجرد يصلح لدخول أل، إلا أن المصنف يبدو أنه لا يقبل ذلك، فلذلك تبنى أنها من باب الضرورة الشعرية. قال أيضا: كلمة اليزيد هذا منقول من المضارع، هذا قطعا ليس من لمح الأصل. لماذا؟ لأن لمح الأصل لابد أن يكون أصله مجردا، وأن يكون صالحا لدخول أل، ويزيد على وزن الفعل، مثل يشكر، كلاهما على وزن الفعل، والفعل لا يقبل أل، فهو لا يقبل أل. قال: فأما الداخلة على وليد في البيت فللمح الأصل. رأيت الوليد، الأصل فيه مجرد، أي وليد، ثم أدخلنا عليه أل للمح الأصل بعد انقطاع علاقته السابقة مع الصفة بعد أن صار علما، فألمحنا إلى الأصل، والوليد من الولادة، واضح. فأما الداخلة على وليد في البيت فللمح الأصل. وقيل: ألف اليزيد والعمر، ألف اليزيد والعفل، أي ألف في قوله اليزيد، وفي قول الشاعر والعمر للتعريف. هنا ثمة سؤال، هذا قول آخر في قبال قول المصنف، وهذا القول مفاده بأن ال هنا ليست للضرورة الشعرية، بل هي للتعريف. وهنا يقال: كيف تكون للتعريف ثم دخلت على علم؟ والعلم إنما هو معرفة بذاته، لا يحتاج إلى معرف، فلذلك لابد لأصحاب هذا القول من أن ينبهونا على منشأ كونها للتعريف. فقالوا إن هذه الكلمات يزيد وعمر عندما دخلت عليها أل لم تدخل على أعلام يراد منها مسميات بعينها، فعندما قلنا هذه الكلمات لم نقصد من العلم المسمى المعين، بل إنما كان مرادنا مطلق رجل يسمى بهذا الاسم، فلا بد من فرض كثرة في المقام فتصبح هذه من النكرات، وإذا أصبحت من النكرات صح أن تدخل عليها أل. ونظير ذلك بأننا قياسا واضطرادا نضيف العلم، فنقول علينا وعليكم، مثلا زيدنا وزيدكم إلى آخره. فعندما أضفت هذه الكلمات إنما عاملتها معاملة النكرات حتى تصح الإضافة، وهنا هذا من نفس المقام من نفس الباب، ولذلك عاملناها معاملة النكرة ثم أدخلنا عليها أل، فأل ها هنا للتعريف وليست من الزائدة في شيء، وإنما هي من الوجه الثاني أي للتعريف وليست من الوجه الثالث. قال وقيل أل في اليزيد والعمر للتعريف، وإنهما نكرا، يعني قصد من العلم مطلق الرجل، ثم أدخلت عليهما أل كما ينكر العلم إذا أضيف، كقوله على زيدنا يوم النقى يوم الرمل، رأس زيدكم يوم الوغى، بأبيض، الأبيض هو السيف، بأبيض ماضي الشفرتين يماني، السيف اليماني. قال واختلف في الداخلة على بنات أوبر في قوله ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. طبعا هنا لابد من الإشارة بأن الدمامينية قد نقل عن شارح الكافية في موضع على زيدنا يوم النقى رأس زيدكم أنه قال محاصله بأن تعريف العلم المنكر بالإضافة هو أكثر من تعريفه بأل بالاستقراء كما هو يدعي، بالاستقراء يدعي بأن التعريف بالإضافة هو الغالب في كلام العرب، بل يرى المحقق رحمه الله أيضا بأنه يجوز إضافة العلم مع بقاء تعريفه ولا نحتاج إلى ادعاء التنكير أصلا، لا مانع منه. طبعا هنا سيقال له كيف دخلت الإضافة على العلم مع بقائه علما، كيف يتصور هذا؟ لذلك فالمحقق يقول بأنه لا مانع أصلا من اجتماع تعريفين، كل المشكلة جاءت من فراركم من اجتماع تعريفين. نقول أصلا من قال لكم أن هناك مانع من اجتماع تعريفين طالما أنهما مختلفان من حيث السنخ؟ السنخية بالعلم أو التعريف بالعلم هي سنخية من التعريف، والتعريف بالإضافة سنخية أخرى، ولا مانع من اجتماعهما، وإنما يرد الإشكال بتحصيل الحاصل فيما إذا كانا من سنخ واحد، وهما ليس كذلك. ويقول هذا كثير إذا أضفت العلم إلى ملابسه تقول زيد يلابس الصدق، فيقال عنه في ذلك بأنه زيد الصدق أو زيد الخير، يلابس الخير فيقال زيد الخير، حتى وإن لم يكن في هذا الكوكب إلا زيد واحد، لا مشكلة في ذلك. وهذا ما يعني بسطه الدمامينية في حاشيته. قال واختلف في الداخلة على بنات أوبر في قوله من الكامل ولقد جنيتك، أي جنيت لك، فالأصل جنيت لك، جنيتك أكمؤا، هذا من باب التعدية إلى مفعولين، إما من باب التضمين وإما من باب نزع الخافض، يعني بنزع اللام من لك، جنيتك أكمؤا وهو النبات الصغير، وعساقلا نبات جمعه عسقول نبات صحراوي مشهور، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر هي نوع من الكمأة رديئة الطعم، لونها لون التراب وهي مغبرة ومغبرة من حيث اللون ولها وبر. فيقول ولقد جنيتك أكمؤا، جنيت لك هذا النبات الصغير الحلو المذاق، وعساقلا أيضا هو نبات كبير، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. فاختلف في ألها هنا على أقوال. القول المشهور، طبعا المصنف هنا نقل ثلاثة أقوال. القول المشهور قال قيل زائدة للضرورة، أي أل زائدة للضرورة. طيب ما هو الوجه في كونها للضرورة؟ قال لأن ابن أوبر علم على نوع من الكمأة، يعني هو في الاصطلاح ما نسميه نحن علم الجنس، علم الجنس، مثل مثلا أسامة وثعالة، هذه من أعلام الجنس. فابن أوبر هو علم على جنس معين من الكمأة ثم جمع فأصبح بنات أوبر. لماذا لم يقال، لم يقل المصنف مثلا جمع على مثلا بنو أوبر مثلا؟ المصنف قال هذا لا يصح. لماذا؟ قال لأنها ليست من العقلاء، لأنها ليست من العقلاء، لذلك قال فقيل وهو القول المشهور زائدة للضرورة لأن ابن أوبر علم على نوع من الكم ثم جمع على بنات أوبر، فحينئذ تكون داخلة على العلم زائدة، كما يقال في جمع ابن عرس بنات عرس ولا يقال بنو عرس، لأنه لما لا يعقل ولا يصح جمع المذكر السالم إلا مع الذي يعقل، فلا يقال بنو عرس ولا يقال بنو أوبر، بنو الأوبر. قال ورده السخاوي. طبعا المصنف الماتن هنا لم يذكر لنا رأي السخاوي في آل، وإنما ذكر رده على كونها زائدة، لم يقبل بأنها زائدة. لماذا؟ قال ورده، أي رد القول بزيادتها، بأنها لو كانت زائدة لكان وجودها كالعدم. وحاصل ما يريده أن القول بالزيادة هو في الحقيقة حذف لأل، يعني أن ننزلها منزلة المعدوم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بأن أوبر، هذه أوبر فيها علمية ووزن، وما كان كذلك لابد من أن يكون ممنوعا من الصرف. فالنتيجة حينئذ بأن أل حين دخلت على الأوبر لو كانت زائدة يعني أنها معدومة ليست موجودة، فلا بد حينئذ من إرجاعها إلى أصلها، فلا بد من جرها بالفتحة، والحال أنها مجرورة بالكسرة عن بنات الأوبر. فإذا أل هذه ليست زائدة، وإلا كان ينبغي أن يقول الشاعر عن بنات الأوبر. المصنف يقول هذا سهو من هذا النحوي. لماذا؟ قال لأنه ظن بأن أل التي إن أضيفت جر الممنوع من الصرف بالكسرة لابد أن تكون أصلية، ولابد أن تكون للتعريف، أو على الأقل لابد أن تكون للمح الأصل، وهذا خطأ. بل أل ها هنا ولو كانت زائدة إنما يجر بالكسرة. لماذا؟ علل المصنف ذلك بقوله لأن الاسم إذا أمن فيه من التنوين، إذا أمن فيه من الصرف على اعتبار أنه وقع بعد أل، يعود إلى أصله وهو الجر بالكسرة حينئذ. فلا نسلم بأن أل التي ترجع الممنوع من الصرف إلى الإعراب الأصلي وهو الإعراب بالكسرة لابد أن تكون أصلية، بل يكفي بأنه طالما أن أل إذا دخلت على أي اسم، على أي اسم فإنها تمنعه من التنوين، ويكفي منعها من التنوين لكي يجرب الكسرة، فإنما القضية قضية عوض في المقام. قال وهذا سهو منه لأن أل تقتضي أن ينجر الاسم، يعني أن ينجر الاسم بعدها بالكسرة ولو كانت زائدة فيه. لماذا؟ قال لأنه قد أمن في هذا الاسم التنوين، طالما أن أل موجودة فلا يدخل التنوين عليه، وإن لم يدخل التنوين فإذا يرجع إلى أصله. أين المشكلة؟ لا مشكلة في المقام. قال وقيل، هذا هو الرأي الثاني، وقيل أل فيه للمح الأصل، بنات الأوبر للمح الأصل. لماذا؟ لأن أوبر مشتق، أي شيء ثبت له الوبر، فلما أن صار علما للجنس أردنا أن نلمح إلى أصله المشتق، فأدخلنا أل عليه للتلميح إلى الأصل. قال وقيل أل فيه للمح الأصل لأن أوبر صفة كحسن وحسين وأحمر إلى آخره، وقيل للتعريف، أي أل فيه للتعريف، وإن ابن أوبر نكرة كابن لبون فأل فيه مثلها في قول جرير وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. والحاصل بأن هذه الكلمة نكرة، فإذا رأينا أل قد دخلت عليها فإنما هي أل التعريف وليست زائدة. طيب. نظير قول الشاعر وابن اللبون، اللبون هي الإبل ذوات اللبن، وابن اللبون الذي تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة، وإنما سمي بذلك لأن أمه آن لها أن تضع ثانيا، فإذا وضعت ثانيا صارت ذات لبن فيقال ابن اللبون بهذه المناسبة. إذا ما لز، إذا ما ربط في قرن بحبل يشد به البعير لم يستطع صولة البزل، البزل مفرده بازل تقدم سابقا، بازل عامين. القناعيسي مفرده قنعاس وهو الجمل العظيم الشديد القوة. فإذا بما أن ابن أوبر نكرة كابن لبون ولا فارق بينهما من هذه الناحية، قال المبرد بأن هذه الأل إنما هي أل التعريف. قاله المبرد، أي ذهب إلى هذا الرأي المبرد، ويرده أنه لم يسمع ابن أوبر إلا ممنوع الصرف، وهذا إشكال على أصل هذا الرأي، إذ أنتم قلتم بأن ابن أوبر هذا نكرة، نقول لكم كيف نكرة؟ هذه علم. والسبب عندما قال المصنف لم يسمع إلا ممنوع الصرف، سبب منعه من الصرف العلمية والوزن، المفروض هكذا العلمية والوزن، فإذا كان هذا كذلك فكيف يقال حينئذ بأنها نكرة؟ كيف تجتمع النكرة مع العلمية؟ طبعا هذا يمكن الإيراد عليه، عند من يقول مثلا بأنها شيء مشتق ثبت له الوبر، لا، ليس السبب هو العلمية، بل السبب هو الوصفية. إذا كان سبب المنع من الصرف الوصفية فللمبرد حينئذ أن يدعي بأنها نكرة، لا مانع من ذلك. فهنا أول الكلام، يعني على المصنف أن يثبت بأنها علامة قبل أن يرد بهذا الرد. هذا تمام الكلام في أل التي للضرورة الشعرية. والثانية، أي التي وقعت في شذوذ من النثر، كالواقعة في قولهم ادخلوا الأول فالأول. الأول هنا بالأصل هي نكرة لأنها حال، الأصل أصل الكلام أول فأول. وكذلك وجاء الجماء الغفير، الجماء، فأل في قوله الأول فالأول، هذه زائدة، وجاء الجماء، أل هنا زائدة. طيب لماذا هي زائدة؟ لأنها حال، الحال لابد أن تكون نكرة كما سيأتي توضيح من المصنف. الغفير هو توكيد معنوي للجماء، الجماء كثيرون، وقراءة، أي في قولهم وفي قراءة بعضهم ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن، فيها قراءتان مشهورتان، ليخرجن بفتح الياء في قبال قراءة ضم الياء، ليخرجن الأعز منها الأذل. بناء على قراءة الفتح لابد أن تكون ليكون المعنى هكذا، أي ليخرجن الأعز منها حال كونه ذليلا، فألفه زائد حينئذ لأنها حال. قال وقراءة بعضهم ليخرجن الأعز منها الأذل بفتح الياء، لأن الحال واجبة التنكير، الحال في قوله الجماء وفي قوله الأذل وفي قوله الأول واجبة التنكير، فأل لا محالة هي زائدة. طبعا بعضهم يقول لا، في الآية الكريمة بناء حتى بناء على قراءة الفتح الياء ليست لا تكون ألفه زائدة، لأننا يمكن أن نوجهها توجيها آخر. لذا قال المصنف فإن قدرت الأذل مفعولا مطلقا على حذف مضاف، يعني قلت هناك مفعول مطلق حذف منه المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، أي خروج الأذل، ليخرجن الأعز منها خروج الأذل ثم حذف خروج كما قدره الزمخشري، لم يحتج إلى دعوى زيادة أل، يعني إنما احتجنا إلى القول بزيادة أل بسبب توجيه الحال، بسبب إعراب كلمة الأذل حالا. فإذا قلنا لا، هي بالأساس هي مفعول مطلق على حذف مضاف، فأقيم المضاف مقام المضاف إليه، حينئذ لا مشكلة، لأن الذي جعلنا نحتاج إلى دعوى الزيادة هو كون الحال لا تكون إلا نكرة، فبناء على هذا الوجه لا نحتاج إلى دعوى الزيادة. قال المصنف تنبيه يأتي، والحمد لله رب العالمين.